السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قبل أن أبدأ دين قطين اثنين، النقطة الأولى سنرجع الحديث عن بداية المجتهد الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر، وسنتكلم على موطأ مالك في هذا الباب الذي وقفنا عنده ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، ثم نكمل الحديث عن منهاج البيضاوي، وذلك لأن الكمية أو الجزء الموجود في موطأ مالك اللي هتكلم عليه النهاردة عليه بعض الأحكام أو في بعض الأحكام تحتاج إلى نوع من التفصيل، نحاول ان احنا نعطي حقه فيما بين المغرب والعشاء. ثانيا، يعني في واحد من اخواننا اللي معانا هنا في المسجد قال ان تعرضنا مرة واثنين وثلاثة لقضية الإجابة على الأسئلة. وفي سؤال معين ورد، يعني هو كتبه على حد تعبيري تقريبا حوالي 6 مرات 7 مرات، وأنا لم أجيب على هذا السؤال، فلما سألته عن سؤاله أشار ببعض الكلمات لأنه كان يستحي أن يتكلم به فكتبه في ورقته، فقلت سأجيبك، يعني في أول الدرس سأجيبك على هذا السؤال، وكنت أتكلم عن هذه الجزئية بالذات وأنا في الطريق مع إخواني، تعلمت من أشياخي أن هناك من الأسئلة التي لا تحتاج إلى إجابة ولكن تحتاج إلى نوع من الأدب، وبما أن هذا النوع غير وارد عند كثير من الناس فآثرت السكوت، لما قرأت الورقة آثرت السكوت ولم أتكلم لا بإجابة ولا بقبول ولا برفض ولا كان حدثنا شيخنا الشيخ أحمد مسلم رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وكان يدرس لنا الفقه، أنه كان مديرا لمكتب الشيخ عبد المجيد سليم، وكان إماما الأزهر إمام الأكبر في وقته، فدخل عليه شاب يريد سؤال الشيخ شيخ الأزهر، فأدخل عليه ففوجئوا بأن شيخ الأزهر يقوم بضرب هذا الولد هذا الشاب على رأسه بحذائه، كانت هذه الواقعة ما بين 46 و 48 من الميلاد، وكانت الأحذية وقتها نعل خشب في حدوة كبار السن ممكن يكون أدركوا هذا الأمر، حدوة حديد، فضرب الشيخ خلع نعله أسفل المكتب واستدار حول هذا الشاب وقام بضربه حتى أدمى رأسه، وقال جملته التي علمنا إياها شيخنا الشيخ أحمد مسلم أن هناك من الأسئلة التي تحتاج من المفتي أدب المستفتي، فليس كل سؤال يجاب عليه، فلما نؤثر السكوت عن سؤال معين الأفضل ألا يعاد علينا مرة أخرى تماما، يعني ما عندي إجابة له، فأنا أقول لأخينا الحبيب أنا ما عندي إجابة لهذا السؤال إلا بطريقة شيخي الشيخ أحمد مسلم رحمة الله تعالى عليه، ولما لم يتأتى لي أن أجيب بهذه الطريقة آثرت أن أسكت عن هذه الإجابة وما تكلمت، فالأولى ألا تعيد علي السؤال مرة أخرى ولا تكتبه في ورقة مرة أخرى لأني سأسكت للمرة الرابعة ولن أجيب عليه، فما عندي إجابة، أظن هذا الكلام يعني واضح. وقفت عند الباب الثالث من كتاب الحج في موطأ الإمام مالك، وهو باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، من هنا تبدأ إشكاليات الحجاج كما نقول، وما يعترض الحاج في حجه يبدأ من هذا الباب، ولعل الكلام في هذا الباب سيفصل أمورا يعني يكون فيها السؤال مرارا وتكرارا. إمامنا مالك أورد في هذا الباب، أو الراوي صح التعبير أورد في هذا الباب عن مالك أثران جمع فأوعى، جابوا تقريبا كل ما يدور حول لبس الحاج في إحرامه. الأول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم في الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. الحديث بدأ بتوجيه سؤال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، درس الشراح أين كان السؤال؟ عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا جاء نكر ما عرف، حتى الشراح ما يعرف من هو هذا الرجل، ولما يكون السائل مجهول الحال، كلمة سأل لما يكون صاحب السؤال هذا مجهول الحال والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن اتفق الشراح أن يكون هذا صحابيا، وعلى قاعدة أن الصحابة كلهم عدول لم يشترط معرفة من هذا الرجل إلا إذا كان في سؤاله أمرا خاصا به، فنقول هو خاصة عين أو حادثة عين كما يقول علماء الفقه. لكن طالما أن القضية قضية عامة وسؤال عام لم يهتم العلماء ببيان من هذا الرجل، لأني أسمع من صغار الناس الآن أنهم يتكلمون على نكارة هذا الرجل ونكارة سؤاله لأنه غير معلوم، يكفينا أنه صحابي والصحابة كلهم عدول، لكن الأهم من معرفة من هو هذا السائل متى سأل هذا السؤال، لأنه سيأتينا سؤال آخر في الصحيحين ورواية أخرى في الصحيحين وهي التي أوردها مالك والراوي للموطأ بعد هذه الرواية مباشرة وحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، وسيأتينا الكلام عليه. درس العلماء أين كان السؤال فقالوا الإجابة تثبت أن السؤال كان عن منحرة مستقبلة، يعني أنا ماذا سأفعل غدا، فلما كانت فعلة غد لها وقت محدود بطريقة محدودة حدد وقت السؤال، السؤال عما كان حريا على المحرم أن يلبس، متى يلبس المحرم؟ قالوا في الميقات، فالسؤال قبل الميقات. ليس الكلام هذا من الفقهاء هباء أو من ثرثرة الفقهاء، لكن سيأتينا كلام عبد الله بن عباس لما نطبق فيه هذه القواعد سنجد أن عبد الله بن عباس في ثنايا كلامه قال خطب النبي في عرفات فقال، وهو الرواية الأخرى، عشان حتجمع بين الروايتين لفتوى مالك في آخر الباب وسيأتينا الكلام. لكن أولا هذا السؤال كان في مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى ذو الحليفة، قبل أن يدخل إلى أبيار علي، قبل أن يدخل إلى ميقات أهل المدينة. ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السؤال عامة عند البلاغيين أسلوب إنشائي، الأساليب على النوعين، أسلوب إنشائي أو أسلوب خبري، أي كلام يتكلم به الإنسان مش هيطلع برا خارج هذين الأسلوبين، إما أن يكون وطفى النور ولا النور أضع، لاحظ أن اللي بيتكلم ما بيشوفش، الله يجزي خير، فريت يعني إما أن يكون أسلوبا خبريا، والأسلوب الخبري يكون فيه الأصل النقل، ينقل الكلام خبر، ينقله عن مخبر ومخبر له عن طريق الواسطة الذي قام بإخبار هذا الخبر، ده أسلوب خبري فينقل برمته فيحتمل الصدق والكذب. أما الأسلوب الإنشائي هو ما ينشئه السائل من عند نفسه ليعبر به عن أمر يريده، إما سؤال إما بيان شيء إما إجابة إما كذا، فلها أدوات. فالسؤال أسلوب إنشائي. إذا سأل الإنسان سؤالا معينا يبقى يبتغي جواب هذا السؤال. ولذلك قال علماء البلاغة لو كان الجواب موافقا للسؤال فهذه من قمم البلاغة. أن الإنسان لما يسألك عن سؤال معين ترد بإجابة معينة تكفي السائل أن يعيد السؤال مرة أخرى أو يبتكر في السؤال أمرا آخر. يبقى أنت رجل بلاغي عندك بلاغة في النص والخطاب. لكن لما تجيب بإجابة غير المرادة في السؤال بين حالين ما لهاش حاجة تانية، حاجة من اثنين، إما أن تكون الإجابة مستوفاة وهذه قمة البلاغة اتفاقا، وإما أن تكون الإجابة غير مستوفاة فيستلزم من السائل أن يعيد السؤال مرة أخرى أو يعيد السؤال بطريقة أخرى. الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه كان يستخدم الحالة الأولى، يكون السؤال مقصوده أنا ألبس إيه وألبس واحد اثنين ثلاثة، لكن وجدنا الإجابة بخلاف السؤال تماما. وللإجابة بهذه الطريقة علة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلى باقي آخر كلام. دائما كما يقال عند علماء اللغة المعدود محصور والمحصور معلوم. لما أجي النهاردة أفتح كتاب فقه مثلا، أي كتاب فقه، حاجد باب بيسموه الفقهاء باب البيوع المنهي عنها، واحد توسطائي يقول لي طب يعني ما كان أولى يكتب الفقهاء البيوع المباحة، هو لما حصر المحرم دلل لك أن الغير محرم غير محصور كتير. فلما يقول لك البيوع المحرمة 41 باب في كتاب البيوع المحرمة، هتجد 41 نوع من البيوع محرمة ما عدا ذلك مباح. واحد يقول 41، طب المباح قد ايه؟ كتير، لان دايما المحصور معدود. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس 1 2 3 4 5 اشياء ما عدا ذلك من اللباس مباح، فكأنه حدد بإجابته ما لم يحدد في إجابة السؤال. فحدد في إجابته أن المنهي عنه في اللباس 5، يبقى ما دون 5 مباح، يباح اللبس. هذا الكلام سيفسر لنا أنواع الخمسة. الأولى لا تلبسوا، فعل المضارع الذي يسبقه حرف لا يفيد النهي طالما أنه لا يوجد له صارف عند الأصوليين. لاحظ أن السؤال إجابته مقسمة على نوعين، على قسمين، قسم خاص بالرجال وقسم عام للرجال والنساء. القسم الخاص بالرجال هو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ثم قال ولا تلبسوا، تكرار، من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث. فخصص الرجال في مجموعة من النهي، ثم عمم الرجال والنساء في مجموعة أخرى، والأحكام الشرعية خرجت على هذه التقسيمات. القمص جمع قميص، أول المنهي عنه. ما هو القميص؟ كل قميص، كل لباس يتصل إزاره بردائه مغلق من الأمام والخلف، له يدان، نحن نسميه كمين، نحن نسميه كمين، يسمى قميص، خلاص. طيب هذا القميص يطلق على الجلباب، يطلق على الجلباب. قالوا وحتى وإن كان فيه أزرار، فيه أزرار يعني لو لابس بالطو وقفلت الزرار بتاعه حيتغير من البالطو إلى القميص، لأن عندنا نهي في السنة الأربعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القباء. إيه القباء؟ هو كل إزار يتصل برداء مفتوح من الأمام مغلق من الخلف، زي البلاطي، زي العباية، خلاص. هذه فيها نهي، فيها كراهة شرعية معينة لأمور معينة، لتشبه بأمور معينة كما في الحديث، يعني عايز أفرق بين القباء وبين القميص. طيب لو أغلقنا هذه العبر أصبحت قميصا وأخذت حكم القميص. طيب هل كل قميص لا يباح لبسه في الإحرام؟ نعم، من لبس القميص اتفاقا عليه فدية. طيب هل القميص هذا يشترط فيه الإحاطة بالمحرم أم لا يشترط فيه الإحاطة بالمحرم؟ يعني لو كان قميصا لا يحيط بالمحرم يعد قميص؟ قال لا يعد قميص، طالما تم اللبس لبس الإنسان ففيه شرط أنه أحاط بالإنسان، عشان الناس بتفرق بين المحيط والمخيط، والناس أقصد بهم الفقهاء، ولا يجوز لبس المحيط في الحج، بس احنا نقصد التصحيف دي اللي جات في كتب الفقه، فبينا نكتبها كده، لا يجوز لبس المخيط، لا يجوز، لا كلام غلط، مش مخيط، ما حدش من الفقهاء تكلم عن المخيط، وإلا في الرداء وفي الإزار هو أصل مخيط، لكن تكلموا على المحيط الذي يحيط بالعضو، وهناك فارق بين إحاطة العضو وعدم إحاطة العضو، أنا مش أتكلم عن المخيط، ما هي دعوة اللي بيخيط، فبنتكلم على المحيط، لو الإنسان لبس كيس، الله يعزك كيس قمامة، وقطعوا من فوق عند الرأس، وقطعوا من الأجناب وراح لبسه بهذه الصورة، هل يجوز أن يكون له في الحج إزار ورداء؟ قالوا لا يجوز، ليه؟ لأنه أحاط بالإنسان، فلو كان غير مخيط محيط بالإنسان لا يجوز لبسه عليه فدية اتفاقا. ليه بنقول الكلام ده؟ خرج لنا مؤخرا بعض الإحرامات التي يوجد فيها ما يساعد على إحاطة الإحرام للعضو، زي الكبسين أو زي الشوك والتوك وزي أمثال كثيرة جدا موجودة. ليه؟ يقول لي هذا إحرام ما فيهوش خيط. أنا مالي من الخيط، أنا ما تكلمت عن المخيط، أنا أتكلم على المحيط الذي يحيط بالعضو. في السنة الأربعة من الحديث سهل بن سهيل قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد تزلعت بزلعة نخلة، زلعة النخل اللي هي قطعة الشجر اللي هي ذي الشوكة كده، وتزلعت بها يعني جبت الإزار على الرداء هكذا وتم التكيك فيها هكذا، زي دبوس الإبرة نار، يعني بيعمل عمل دبوس الإبرة اليوم أو الكبسونة، هذه كلها وسائل أدت إلى إيه؟ أدت إلى إحاطة كاملة بالعضو، فدخلت في النهي الذي ورد في حديث الموطأ وعند البخاري ومسلم وغيرهما، فكل ما أحاط بالعضو اتفاقا عليه فذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك زلعة من نار إن شئت أبقيتها وإن شئت خلعتها، فتركتها وضممته علي وفعلت أفعل فيها كذا، اللي هو يسمون البرمة أو أي صورة أيا كان يمسك به الإحرام أو الإزار. فكل ما يحيط بالعضو، كل ما يحيط بالعضو لا يجوز لبسه في الحج، لذلك تجد أن الفقهاء أجازوا لبس الخاتم والساعة والنظارة. ليه؟ قالوا ليس فيه إحاطة كاملة بالعضو، الساعة لا تحيط بعضو اليد، والخاتم لا يحيط بعضو الإصبع، بل يأخذ جزءا منه، زي المداس اللي بتلبسه في الحج، لو كان مداسا كاملا كما ورد في النص الخفاف لا يجوز لبسه كاملا وعليه فدية اتفاقا، لكن المداس الذي يسمى بالسبت الذي هو عبارة عن مجموعة من الشرائح يربط بها النعل في قدم الإنسان وإصبعه يظهر وعظمتي النتوء ظاهرتان وكعبه ظاهر أو جزء من قدمه ظاهر وهو الجزء الذي يكون فيه الغسل في قضية الوضوء، لو عمم بالخف عليك فدو اتفاقا، أما إذا ظهر منه جزء فليس عليك شيء كما سنعلم في الأثر الذي يأتي بعد ذلك. فكل ما أحاط بالعضو أوجب عليك الفدية في الحج، وبعض الفقهاء اختاروا الفدية في كل منسك يطوف به، فإذا دخل في الطواف عليه فدو، فإذا دخل في السعي عليه فدو، وإذا ذهب إلى منى عليه فدو، وإذا ذهب إلى مزدلفة إلى عرفة، وهكذا دواليك، لكن الأصل أن عليك فدو لأنك لبست ما أحاط بالعضو. فالقميص هو اتصال الإزار بالرداء الذي يحيط ببدن الإنسان حتى وإن كانت فيه أزرار، خلاص، ولا العمائم. العمائم جمع عمامة، والعمامة هي اللفافة التي تحيط بالرأس، تحيط بالرأس. تعال نتكلم الأول في الرأس، هنأخذ الكلام من ورا كده. إيه هي الرأس؟ اختلف علماء اللغة في تحديد الرأس على أقوال ذكرناها في شرح الموطأ في الوضوء تقريبا على 11 قولا ذكروا عند الشافعي، لكن حنذكر الأقوال التي ينبني عليها الحكم الشرعي في الحج. منهم من قال أن الرأس تبدأ من الرقبة، ومنهم من قال أن الرأس تبدأ طولا من آخر الناصية إلى أول القفا، وعرضا من أول المنبت الذي خلف الأذن إلى عرضا الناحية الأخرى خلف الأذن من منبت الشعر من الناحية الأخرى. ومنهم من قال أن الرأس ما كان على ما يسمى بطاقية الرأس، أي الجزء العلوي فقط، وهذا هو الراجح عند العلماء. يبدأ منين الجزء العلوي؟ يبدأ من أعلى الأذن إلى أعلى الأذن عرضا، من أعلى الأذن إلى أعلى الأذن عرضا، ومن أول الناصية إلى ما يوازيه في الخلف، ما يوازيه منتصف الرأس، مش لغاية القفة تحت. يعني إيه؟ يعني الطريقة اللي تلبسها وبدلوسها أنا وأنت دي، شوف حدودها شكلها إزاي على الرأس، وهو ده الحدود المطلوبة في الحج. خلاص؟ العمامة ما أحاطت بهذا الجزء من الرأس، ما أحاطت بالرأس الجزء العلوي، تقية الرأس هذه ما أحاطت به فقط. هذا فيه نهي شرعي أن يلبس كل ما يحيط بهذا العضو في رأس الإنسان الحاج عليه فدو اتفاقا. طيب، هذا يخرج أمور أخرى، يخرج الشمسية وإن كانت فيها غطاء للرأس لكن غير ملاصق له، لأنه يشترط في العمامة أن تكون ملاصقة للجزء المعمم عليه. محدش يلبس طاقية بينه وبين رأسه شبرين، محدش يلبس عمة في الهواء، لكن عمة بتلاصق الرأس. خلاص، فطالما قلنا عمامة يبقى تبادر إلى الذهن أنه لفافة على محيط الرأس لاصقة به. تعريفات التحديدات عند علماء اللغة ده هو اللي بيبنى الأحكام الشرعية بعد كده، اللي بنسميها في الأصول الدلالات اللغوية. دللت لي عليه كلمة عمامة. ليه بقولها في الجملة دي؟ بنرى في الحج، وكثير منا يعني ربنا يكرمه بالحج، واللي ما كرموش ربنا يكرمه العام القادم إن شاء الله، كثير من أهلنا طيبين وبالذات النساء يحملن متاعهن على رؤوسهن. لا، الست الكبيرة في السن مطبقة بطانية، مطبقة حاجة حطها على راسها ومشي. استغرب من بعض طلابنا بعض ولادنا، قل هذه المرأة عليها فدو. يا أخي الكريم، هذه المرأة عليها فدو وهي أصلا مختمرة، وهي أصلا مختمرة، كيف يكون عليها فدو؟ هذا الكلام قد يكون لائقا إن كانت له وجاهة عند الرجال. لو رأيت رجلا يحمل متاعه على رأسه، هل يعد هذا الحمل عمامة ولا يعد؟ لا يعد عند الفقهاء اتفاقا. ولهذا في كتب الفقه القديمة قل ويخرج من ذلك ما يحمل على الرأس. اللي شايله على رأسك يحمل عن هذا الأمر، يبعد عن هذا الأمر تماما، ليس بعمامة، لأمرين اثنين. الأمر الأول أن النية ليس عمامة للرأس، الأمر الثاني أن الأصل فيه حمل المتاع لا غطاء الرأس. كل الأحكام دي اللي تكلم عليها الفقهاء من كلمة ورا العمائم. حدد يعني عمائم الأول، وبعدين سير ورا الأحكام اللي هترتب عليها. شال مصلية، شال شمسية، شال متاع وكيس عليه أكل، عليه كذا، كان نراه كثيرا جدا هذا الأمر ليس عليه شيء اتفاقا. طب لو جينا نظرنا إلى تطبيق ما يحمل على الرأس، هل يساوي العمامة والطاقية؟ مهما كان الموجود على رأسه ويحيط بعضو العمامة كاملة، يعني شوف الطاقية نزل غتفين لغاية احنا قلنا اعلى شحمة الاذن يمينا ويسارا، لو كان الحمل نازل لغاية هذه الصورة فاستعيض عن الحمل بالعمامة، وهذا لا يكون منطقيا غير وارد. فأي متاع يحمل يكون مبسوطا على الرأس، مبسوطا اي فيه مش الانبساط يعني الفرح، الانبساط يعني هو ايه بالضبط كده. الناس فاكره الانبساط انها فرحان بيضحك يعني شيء حاجه ولا السراويلات. سراويلات جمع كلمة سروال. قيل إن هذه الكلمة ليست عربية، هي فارسية وأدخلت في العربية. وعندنا الكلمات العربية على النوعين، كلمات عربية قحة أصلية، وكلمات عربية معربة، يعني ليست بالعربية وأدخلت في العربية. شرط عند علماء العربية أن تكون الكلمة المعربة تستخدم، يعني استخدمت، زي السندس، زي الاستبرق، كلمات قرآنية هي ليست عربية صرفة ولكن عربية معربة، عربية دخلت من بلاد العجم على العربية ووجدت في المعاجم ولها معاني ولها استخدام، استخدمها العلماء. لما تسمع كلمة سروال على قول من قال أنها فارسية وعلى السين ثلاث نقاط وتنطق شين الشروال بهذه الصورة، على أي منها لو أطلقت كلمة سروال عند العرب، العربي سيعلم ما هو السروال، هيئة شكلها إزاي. وعلى ثلاث هيئات عند العرب لا رابع لهم، إما هيئة السروال المعروفة الآن بالبنطال اللي عند الناس بيلبسوه، أو كل الغالب ولدنا شغلهم بيلبسوه سموه بنطال، أو سروال يكون إلى ما تحت الركبة ولكن واسع من أعلى الإيثار منطقة الوسط ضيق من أسفله، أو واسع من أعلى واسع من أسفله. واعتاد بلاد ما وراء النهر تقريبا على لبس النوعين، وبعض بلادنا من بلاد العرب كبلاد الصعيد مثلا على نوع معين من اللباس، لبس السروال، وبعض بلاد السواحلية لهم نوع معين من السروال، وكله يدور في نفس النطاق وعلى نفس الهيئة. لماذا هذا السروال لا يجوز لبسه؟ قالوا لأن هذا السروال أحاط بأعضاء وليس عضو. إذا كان النهي كان عن القميص لأن جسم الإنسان كله داخل جواه تقريبا، السروال تقريبا يدخل في منتصف الإنسان بكامله، يدخل في كساء العورة تماما بالخلاف إن كانت هي المغلظة أو المغلظة مع الفخذين، فهو في الوصفين يدخل في هذا. ولهذا نجد بعض أئمة أهل العلم يكرهون الصلاة بالبنطال من هذا الباب، لأنه إن غطى العورة إلا أن حدد مكانها. فالمالكية عند الصلاة بالبنطال مثلا بمناسبة احنا نتكلم في الموطأ مكروه على شتى صوره وإن لم يرى ما خلفه، يعني وإن لم يصف، لأنه فيه تحديد، فالمالكية تقول أن العورة هي من السرة إلى الركبة، بخلاف هذه الكراهة الغير موجودة عند الأحناف، لأن الأصل فيها أن الحدود حد العورة عندها المغلظة فقط. وبعض من قال بأن العورة هي المذاكير فقط ليس إلا، تجد أن الكراهة لا أصل لها في وجودها، على حسب تحديد العضو اللي بتتم عليه الصلاة يتكلمون فيه بكراهة وعدم الكراهة. لكن لما نأتي في الحج هو مغطي لنصف الإنسان تقريبا، فمغطي لأعضاء كاملة محيط بها بالكامل، فقالوا فيه عليه فدو للنهي الوارد ولا تلبسوا ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس هيئة من اللباس تشبه القميص إلا أن تغطي الإنسان من أخمص رأسه إلى أخمص قدم، من شعرة رأسه إلى أخمص قدم، وتكون مفتوحة من الأمام ملاصقة من الخلف، كأن بلطق له تقية تسمى بالتقية المغربية التي أخذت من عادات بعض بلاد الأندلس، من نصارى بعض بلاد الأندلس ويلبسونها إلى الآن، ويغطى فيها من شعر الرأس إلى أخمص القدم ويسمى برنس. وعادة تلبس البرانس على لباس آخر، يعني يكون الإنسان أصلا مكسي بأمر داخل البرنس فيزيد عليه البرنس كساء ثالثا أو ثانيا أو رابعا أيا كان، فيلبسه كما يلبس الإنسان العباءة على قميص معتاد في لبسه. طب لماذا هذه البرانس رغم أنها مفتوحة من الأمام؟ قالوا لأمران، لأمرين اثنين. الأمر الأول غطاء الرأس فيها فهي تحيط بالرأس من الرقبة إلى أعلاه. ثانيا يشترط فيها أن يكون لها كمين، فأحاطت بعضوين اثنين عضو اليدين، والإحاطة هنا توجب الفجر فلا تجوز. قال ولا الخفاف. الخفاف قطعة من الجلد تلبس عادة عند العرب قديما لشخصين اثنين، المسافر عامة أو المقيم بعيدا عن الماء، أو المقيم بعيدا عن الماء، وهذه عادة من عادات العرب المسلمين. والخفاف كانت العرب قديما تعرفه، قطعة رقيقة سواء كان يحتمل المشي عليها أو لا، لكن كانت تغطي إلى ما فوق عظمتي نتوء القدم، كانت تغطي القدم بكامله ويعلى به أيضا إلى ما فوق العظمتين اللي هما في الجنب البزغين، نحن نسميه البزغين في الجنب، فيسمى خف. والخف يختلف عن النعل، النعل يزيد عن الخف بأن فيه طبقة أخرى من الجلد تتحمل السير عليه، ويسمى من هنا النعل نعلا من هذا الباب، أن الإنسان ينتعله أي يسير عليه، تحمل المشي عليه. هذه الخفاف النهي فيها صريح وواضح على أنها تحيط بالعضو الذي يستعمل في الغسل في الوضوء إحاطة كاملة وزيادة، فمن لبسه وجبت عليه الفدية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاف جاء باستثناء، إلا أحد لا يجد نعليه فليلبس خفين. الاستثناء هذا يسمى عند العلماء باب أو ضرب من ضروب التخصيص، كأن الحكم في الأصل أن الحاج عليه أن يلبس النعلين لا الخفاف. طيب إذا ما وجدش النعلين يلبس الخفاف بطريقة أخرى، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم ولي يقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى الأصل الإنسان يتنعل ولا يلبس خفا في الحج. بعض الفقهاء شرح لهذا النص أرادوا أن يضعوا حكمة لهذا الأمر، فقالوا لأن السير في الحج يكون كثيرا، والسير بالخف قد لا يحتمل الخف هذا السير، فيكون فيه القطع أقرب. لكن النعل الجلد التي تكون أسفل في باطن القدم تساعد على المشي عليها أكثر من الخف، هذه كلها حكم موجودة، لكن النهي صريح. الإنسان يبحث الأول عن نعل، ثم إذ لم يجد يأتي بخف له خر يقطعه عند الكعب. والعلة في القطع معلومة لعدم إحاطة الخف بالعض. النهاردة اللي بيلبس شبشب مغلق من الأمام مفتوح من الخلف، تسمع العلماء يقولون بالجواز، واللي ما هو مغطي الوش، القضية ليست في وش القدم، القضية في القدم بأكمله، فهذا جائز اتفاقا ولا حرج عليه. لكن الأصل أن النعلين هو ما يلبس في القدم، ويقوم الحاج أو اللابس عامة بالسير عليه، ويربط على مشط القدم أصابعه بسرج دبرتين اثنين كده، يربطهم من فوق لتحت وتنتهي القضية. لما يجد النعلين يجيء بالخفين ويقطع الكعب. الكعب حالة لشكل هندسي له وصف معين، لما شابه الكعب كعب القدم في وجوده شبه النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه جزء لو كان مفقود من الخف لما كان الخف شاملا لكل القدم، ولكن كان القدم فيه جزء من هذا القدم واضح مكشوف، فيحق للإنسان أن يحج وأن يعتمر به أو أن يحرم فيه. إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين. والفقهاء في الاستثناء يقفون مع لفظة إلا، لأن الاستثناء إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، ولو كان متصلا معناه أن ما كان قبل إلا هو من جملة ما كان بعدها والعكس. دخل الطلاب إلا طالب، يعني الطالب من الطلاب. لما أقول دخل الطلاب إلا أحمد، يحتمل أن أحمد يكون مدرس، ويحتمل يكون أحمد طالب من الطلاب. فإن كان أحمد مدرس يبقى الاستثناء أسميه استثناء منفصل، انفصل المستثنى من المستثنى منه. وإن كان أحمد طالب يبقى أسميه استثناء متصل، الاثنين بيختلف الحكم من منبني عليهم، يختلف الحكم من منبني عليهم. لو كان النهي وارد في استثناء متصل يصرف النهي للكراهة، ولو كان النهي وارد في استثناء منفصل يصرف النهي للتحريم كما هو وارد في النص الذي بين أيدينا، لأن النعلين تنفصل عن الخفين، النعلين ينفصل عن الخفين، عشان ما حدش يقول لي أن الأصل في النعلين كراهة لأن الاستثناء هنا متصل. لا، هنا الاستثناء منفصل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، منفصل ولا متصل؟ اختلف الفقهاء، ها؟ متصل؟ منفصل. منفصل ليه؟ عشان في آية ثانية إن إبليس كان من الجن، وهو بيتكلم عن الملائكة، فانفصل المستثنى من المستثنى منه، خلاص؟ فبتدور في كينونة في من فصل منه، خلاص؟ وانفصل إلى إيه؟ عشان أقول الحكم ينبني على الكراهة ولا ينبني على التحريم. ثم جاء بالنهي العام الذي كرر، لأن الشراح يقولون كرر النبي صلى الله عليه وسلم نهيه مرة أخرى ليدخل النساء مع الرجال فيه بالتبع، كأن المرأة أصلا مش هقول لها ما تلبسيش إلا إزار ورداء، ما تلبسيش كذا، ما تلبسيش كذا، ما تلبسيش كذا، هذا كلام غير وارد. فأصل النهي الذي ورد عن عدم لبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف والنعلين لمن؟ للرجال. ثم عاد النهي مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ليضم جنس آخر مع الرجال في النهي، فتدخل النساء فيه مع الرجال للتغليب كما يقول الفقهاء أو للتبع. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. الزعفران نبات أحرم أحمر يصبغ به الملابس والثياب، والورد نوع من النبات لما يوضع في الماء يعطي رائحة زكية طيبة، فيستخدم الورد في الطيب ويستخدم الزعفران في تغيير الألوان. فكأن الألوان المسبغة بالزعفران لا تجوز لبسها في الإحرام، هذا للرجل والمرأة. وكذلك ما مسه الورد الطيب عامة، لأنه وإن كان الكلام ورد خصيصا في الورد إلا أنه يرد به العموم، هذه من الألفاظ التي يسمى في الأصول ألفاظ خاصة أراد بها العام. فأي طيب يقصد للإحرام مباشرة لا يجوز. بعض الشباب في المحاضرة التي سبقت تكلمنا عن مص الطيب بالأصل ومص الطيب بالتبع، وقلنا أن القاعدة تقول يجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. فلو قصدت الحجر وأنت محرم والحجر فيه من العود ما فيه من الطيب، يحل لك مص الحجر لأن الأصل التقبيل للحجر وليس مص الطيب الموجود على الحجر. وكذلك جوز العلماء استخدام الصابون أو ما شاكل من هذه الأمور، لأن الأصل استخدام الصابون للنظافة لا للعطر الذي يخرج من الصابون. فإذا قصد الإنسان العطر في أي شيء وجبت عليه الفدية وهو محرم. أما إذا جاء قصد الطيب تابع لم يكن هو المقصود بالأصل جائز بالاتفاق، ولم يقل فيه أحد من الفقهاء شيء، مش عايز أقول إلا المعاصرين لأن في بعض المعاصرين لا يرتقوا إلى مرتقة الفقهاء، لكن نتكلم عن الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة لم نجد أحدا تكلم في هذا الأمر سابقا أصلا. فكذلك الطيب الورق، لو عندك الكتم، عندك الورق الورد النيل كان يسمى زمان ورق، عندك الورق هذا نوع من الزعفران فيه طيب مع لونه الأحمر، هذه الأمور لو استخدمت كطيب وجبت عليك الفدية لأنك تقصد الطيب مباشرة. أما إذا استخدمت وهي لاحقة بأمر مستخدم كوضع الطيب في صابون واستخدام الصابون وأنت محرم للنظافة أو لإزالة نجاسة معينة أو لكذا أو لكذا، أنت ما قصدت الطيب، لا تقع عليك الفدية في هذه القضية. وبعض المالكية مع بعض الفقهاء قالوا أن النهي هنا عام ليس للحاج فقط، لأن تكرار النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فصل الإجابتين، فصل الإجابة التي كانت للسؤال الأول للرجل الذي قال فيه ما يلبس المحرم من الثياب، فكأن قال لا تلبسوا كذا وكذا وكذا ولا تلبسوا، بنهي جديد، فقالت المالكية هذا نهي جديد دخل بحكم جديد ففيه كراهة شرعية على لباس معينة فيها صبغة الزعفران لما فيها من الزهو، لما فيها من لباس الشهرة، لما فيها من الكبر والبطر والخيلاء. فقالوا إن انتفت هذه المقيدات في الصفات دي بقي الأصل وهو حل استخدام هذه الثياب. فقالوا الكراهة هنا كراهة عامة للبسه في الحج وفي غير لبسه في الحج. دائما في الإجابة والسؤال لما تقرأ في أداب المفتي والمستفتي كتب الأصول يقول على المفتي أن يكون، أنا ذكرنا في دورة الإفتاء قلنا المفتي لم يكن صاحب قريحة، اللي فاكر معنا دورة الإفتاء احنا قلنا من صفات المفتي أن يكون صاحب قريحة. إيه صاحب قريحة؟ أنا العامية عندنا تقول رجل لماح، يعني رجل لماح. لو سألك شخص عامي سؤال معين وأنت بفطنتك تجربك بكثرة السؤال والجواب عقلت أمرا آخر من وراء هذا السؤال تجيب بما عقلته، بما أنت وصلت إليك من قريحة من إلماحة معينة بأسباب معينة تجيب لعل السائل لو أحسن به الظن لا يستطيع أن يعبر عن سؤاله، لا يستطيع أن يحسن كيفية السؤال، لا يستطيع أن ينتقي ألفاظ سؤاله. هذه أمور كنا تكلمنا عليها قبل كده كثير جدا. فعلى المفتي أن يجيب بما يفيد المستفيد، وذكرنا أن للأصوليين في هذا الباب مادة كبيرة تسمى مثلا بالتلفيق الفقهي، والتلفيق الفقهي مادة أصولية يلجأ لها المفتي لما يعلم أن المستفتي قد يستفيد من الفتوى على مذهب غير مذهب المفتي. يعني أنا لو مذهب الحنابلة مثلا مذهب الحنابلة ولو أفتيت اللي قدامي مذهب الحنابلة لن يطبق الحكم الشرعي، سيكون صلبا عليه جامدا عليه، لكن ربما بالقريحة لو أفتيته بمذهب الأحناف مذهب الشافعية مذهب المالكية يجيب هذا الرجل ويطبق الحكم الشرعي ويدخل في غمار المكلفين. فقالوا يلفق له المفتي فتواه وينزل من مذهبه إلى مذهب آخر بشرط أن يكون معتمدا. المذهب الثاني ما يجيبلوش كلام من بره، أجيب له كلام معتمد، أنا شافعي أجيب بالحنبلي، أنا حنبلي أجيب بالمالكي، أنا مالكي أجيب بالحنفي، وهكذا دواليك. لأن الأصل في الإفتاء تطبيق الحكم الشرعي، إزالة الإشكال الموجود عند المستفتي التي اضطرته للسؤال. هنقول الفتوى هي إشكال عند المستفتي يزيله عن طريق المفتي، معناها كده. فالطريقة اللي حتزيل بيها طالما أن لها وجهة عند الشافعي، لها وجهة عند مالك، لها وجهة عند أبي حنيفة، لها وجهة عند ابن حزم، لها وجهة عند الإمام زيد، أيا كان من المذاهب المعتمدة، معتمدة في الدليل، معتمدة في الدلالة، يجوز لك أن تنزل من مذهبك إلى مذهب آخر بغية تحصيل الحكم الشرعي. العلماء، علماء الأصول الكبار يمثلون بهذا النص في هذه الجزئية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب نصا بما كان على سؤال المستفتي لأنه وجد بقريحته، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيستفيد من هذه الإجابة التي أطلقها أكثر من إجابة يريدها المستفتي، فأجاب بما يفيد المستفتي لا أجاب بما يريد المستفتي. فمتى يفتي المفتي بما يريده المستفتي؟ شرط شريطة أن تكن في الإجابة منفعة، لكن إن لم تكن فيما يريده المستفتي منفعة فلا يجيب بها، يجيب بما يراه المفتي من قريحة للسؤال. ويشترط طبعا في المفتي أن يكون دين، في الملفق أن يكون دين، أن يكون عالم، عشان ما روحش أنا أسأل سكير في حكم خمر فيجيز لي تفيقا ولي تفيقا في الأخر. فالقضية تخرج بهذه الصورة، لابد أن يكون دين صاحب ورع صاحب علم، يكون عالم، وهذان الشرطان اللي دائما بيتكلم عليهم أن المفتي لابد أن يكون دينا ثم يكون عالما. دينا يطبق ما يقول على نفسه وأقرانه ومن يحمل أو من يعول، ثم بعد ذلك يكون عالما بما يتكلم به. لا شأن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن أورد الإمام مالك هذا النص الذي قدم به الباب، جاء يحيى بسؤال لمالك وهو بمثابة الأثر الثاني في الباب. قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل أو سروال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. هذه الجزئية وهذا الأثر بالذات وقف معه الشراح على أن واحد من أعذار العلماء المعروف أنه قد لا يسمع الحديث. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في أعذار العلماء في كتابه رفع الملاء على سبيل المثال. فممكن لا يرد من الأصل الدليل للإمام، احنا نتكلم في أعذار العلماء من حيث أنك أنت تسمع عالم معين يتكلم بفتوى غير التي تتكلم وأنت بها إن كنت أنت من العلماء، فلك أن تعذر العالم لأنه ربما لم يبلغه دليلك أو دليل المسألة. نمرة اثنين، ربما وصله هذا الدليل وكان له فيه تأويل كهذا النص وهذه الفتوى التي عند مالك كما سنعلم. ثلاثة، ربما وصله الدليل ولكن عنده الدليل منسوخ، والمنسوخ لا عمل له، ما فيش حكم هيبني عليه. أربعة، ربما وصله الدليل ولا دلالة فيه، يعني كأنه ملوش ارتباط بالمسألة اللي نتكلم فيها، تتكلم دليل القضية وده قضية تانية خالص. فقالوا العلماء تعذر من هذه الأبواب. هنا مالك يرد على يحيى، قال: لم أسمع بهذا، والحديث وارد في الصحيحين، حديث متفق عليه. كيف مالك لا يسمع به؟ تفصيل الكلام الذي ذكره مالك بين أنه مالك سمع هذا الدليل وله فيه تأويل. لما ذكر: ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. أخذ جملة في النص هي التي دلت على أن مالك سمع النص، حيث الحديث عبد الله بن عباس متفق عليه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفات بكذا. كيف مالك على جلالة قدره لا يقول لم أسمع به؟ هو لم يسمع بالحكم المقصود من ذكر هذا النص، وليس عدم السماع هنا للنص نفسه للدليل نفسه، ولكن عدم السماع من مالك لمن بنى عليه عند الناس من الحكم إن أنا لو لم أجد الإزار فلي أن ألبس السروال. لا، تكلمنا في قضية متى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللبس، فقلنا قبل أن يكون الإنسان داخل على الميقات. وهنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في عرفات. النص هذا النص كما قال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات. في دليل من الكلام، في دليل، في فارق بالاثنين. قد يأتي إلى الحج إنسان وما معه إزار ويذهب للمفتي: ولا أمتلك شيئا إلا هذا السروال، ألبسه؟ أيقول له: دعك عنه وظل كما أنت، أم تلبس السروال؟ قد يكون المفتي ساعتها أمرا آخر، أخف الضررين أولى، باب قياس المصالح والمفاسد، من باب. فالأولى بدل أن يكون عاريا أن يلبس سرواله. ولا أنت عايز يكون عارف؟ فقضية الفتوى في المحل تختلف عن الفتوى قبل إدراك المحل. فالفتوى في المحل قد تكون فيه الضرورة أغلب، أما الفتوى قبل إدراك المحل هي الأصل، وهي المستقرة عند العلماء أن الأصل فيها كذا، أن الأصل فيها كذا، خلاص. لم يوجد عن دماء ومقيد ومكبل اليدين كالأسير، وليس عندي ثياب أصلي فيها. تقول الأئمة الأربعة: إن استطاع أن يصلي جالسا فليفعل، وإلا يومئ بهيئته. الصلاة حتفوت بهذه الصورة، خلاص، إلى أن ينتظر ثياب وينتظر ماء أو ينتظر تراب أو حيفوت الوقت. الصلاة على وقتها أداء، وإن فاتها الوقت أصبحت قضاء، أيما أولى. فالفتوى في المحل تختلف عن الفتوى قبل إدراك المحل. فقبل إدراك المحل هي التي قدم مالك بها الباب، وفي المحل تصرف من غير كلام مالك على أن هذه ضرورة، تكون فتوى لا حكما، لا تلبسوا لا تلبسوا، دي أحكام، والحكم يعم كل الحجاج كل الحجاج. أما الضرورات الأصل فيها تخص من؟ صاحب الضرورة، لأن القاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها، خلاص. نهيك أن البعض قال أن هناك حديث مطلق وفي حديث مقيد، وإذا اختلف السبب واتفقوا في الحكم جاز عند العلماء حمل المطلق على المقيد. لما يقول لي فتحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة، قالوا أن الأصل في الكفارة أن الرقاب تكون في المؤمنات. يا عم ما في كفارة كاملة جاءت في تحرير رقبة بس، ما ذكر ليش مؤمنة دي، فممكن أي تحرير رقبة أي عبد مسلم كان أو غير مسلم. قالوا لا، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لأنه قيد في نص آخر، فحملنا المطلق على المقيد فقيدنا الكفارة بتحرير الرقبة المؤمنة. تعال نطبق هنا في النص الذي مضى، تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجد النعلين يأتي بالخفاف بالخفين ويقطع الكعبين. فلو قلنا حمل المطلق على المقيد إذا يلبس هذا السروال ويقطع مكان معين في السروال، طبعا هذا كلام ما سمعنا أحد يقول به من العلماء، هذا غير موجود. ليه؟ لأن أصل الفهم في حمل هذا لم يجد. ولذلك مالك ذكر جزئية الخفاف خفين في الآخر حتى يقول أن هذه المسألة تختلف عن سابقتها بغير دي، ولم يستثنى فيها كما استثنى في الخفين. طب ليه ما استثناش فيها كما استثنى في الخفين؟ لأن الشراح يقولون أن الاستثناء في الخفين أليق، له وجاهة. إذا قطع الكعبين اللي من تحت خلاص، لم يحيط الخف بكل القدم فجاز لبسه ولا حرج عليه، أي جزء في السروال سيقطع. فقالوا هذا لا يجوز فيه حمل المطلق على المقيد، ولكن يظل لكل نص بمفرده على حالته، فيحمل الأول على عمومه والثاني على ضرورته. مفهوم ولا تاني؟ يبقى محدش يقول أصلا إذا ما لقيتش كذا أخذ معي سروال، ما ينفعش. لأن بعض من سمعت أن في بعض الإحرامات الجديدة فيها سراويل بالكباسين بحجة أن الإزار قد يقع منه في الحج، فلن يكون الإزار موجود. وسمعنا بعض الذين يقلبون في الأوراق فوجدوا مثل هذا الكلام، فقالوا يجوز عند عدم وجود الإزار أن يتسرول بسروال كامل لا سروال بكباسين. طبعا هذا الكلام لا يقوله عاقل، بيد أنه لا يقوله فقيه، هذا كلام غير موجود تماما، بل نقر أن هذا لبسه عليه فدو اتفاق، خلاص، لأن الحجة اللي جاية أو اللي وراها حلاقي بدلة كاملة بكباسين، بدلة كاملة بكباسين مش سروال بقى وبتاع، لا لا، بدلة كاملة كرفطها وبتاع والزيري كمان كاملة بكباسين، هذا لا يليق، هذا عليه فدو باتفاق أهل العلم. وهذا كلامه لا ينصب لاستحالة حمل المطلق على المقيد، حتى علماء الأصول عند استحالة حمل المطلق على المقيد فكل نص بمفرده، كل دليل بحالته، فمن كان على عمومه كما ورد في النهي الذي سبق لا تلبسه كذا وكذا وكذا فهذا على عموم حكمه، ومن كان على خصوصه فتخصه، كان لضرورة ماشي يفتي بها الإمام، حديث وارد في الصحيحين، أو الحديث غير موجود، لا موجود، ولكن قد يخص من سأل عنه، لأن حكاية حكاها عبد الله بن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في عربات من لم يجد كتف عليه بكذا. فجاء مالك بهذا الأمر اللي يبين أن لا يوجد حمل هذا على ما سبق، أي لا يفعل كما فعل في الخفين يفعل في السراويل، فهذا لم يقل به أحد أهل العلم، وهذا الذي قصده مالك بقوله لم أسمع بهذا، أي لم يسمع بمقصود ذكر هذا النص دبر الكلام على الخفين في الكلام على السراويل. أقف إلى هذا الباب إن شاء الله، ويوم الثلاثاء القادم نأخذ باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، ونتكلم بعد الصلاة في جزئية بسيطة في الأصول بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.